يقول عازي عز يا رب السامع، يقول أو قال، قال الأصل فيها قول تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. يقال فيها في المضارع يقول لأن واوية العين، فواوية العين فكون الفعل واوية العين في فعل هذا جالب من جوالب الضم في المضارع، فيقال فيها في المضارع يقول. المصدر منها قولا، واسم الفاعل قائلا، واسم المفعول مقول، وإذا أنث يقال فيه مقولة، ومنه المقولات العشر التي نظمها أحدهم فقال: زيد، زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده غصن دواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. لماذا سميت مقولة؟ سميت مقولة لأنها تقال، لأن كليات المعاني تنحصر في هذه المقولات، كليات المعاني تنحصر في هذه المقولات. وهذه المقولات عبارة، زيد إشارة إلى مقولة الجوهر، لأن الأشياء إما جواهر وإما أعراض، فالجوهر هو الذي يقوم بذاته والأعراض هي التي تقوم بالجوهر. وهذه المقولات واحد منها هو الجوهر، والأخرى أعراض التي تقوم بالجوهر. زيد إشارة إلى الجوهر، الطويل إشارة إلى الكم، الأزرق إشارة إلى كيف، الأزرق بن مالك إشارة إلى الإضافة، الهد الطويل الأزرق بن مالك في بيته إشارة إلى الأين عن المكان، بالأمس إشارة إلى المتاع عن الزمان، كان متكي إشارة إلى الوضع، كان متكي إشارة إلى الوضع، في يده إشارة، في يده غصن إشارة إلى التملك أو الملك، دواه إشارة إلى الفعل، فالتوى إشارة إلى الانفعال. إذن الجوهر الذي يقوم بنفسه قد لابد أن يكون له كم، وأن يكون له كيف، ولا بد أن يكون مضافا إلى شيء معين، ولا بد أن يكون في مكان، ولا بد أن يكون في زمان، ولا بد أن يكون على وضع معين، ولا بد أن تكون حركته إما فعلا وإما انفعالا. وقال في اللغة تأتي بمعنى، بمعنى النطق وبمعنى الفعل. أما النطق فهو ظاهر، وأما الفعل فمنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الذئب. ثم أتيت الذي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك كان يكفيك أن تقول هكذا وكذلك حديث النفس أيضا قد يطلق عليه القول يا حدثتك النفس أنك قادر على ما في أيدي الرجال الكذب إن الكلام لفي الفؤاد وإنما شعل اللسان على الفؤاد دليلا كلام في الفؤاد وإنما جعل الفؤاد شعل اللسان على الفؤاد دليلا وكذلك قد يطلق على الإشارة من قول الشاعر إشارتنا باللفظ رمز عيوننا وكل لبيب للإشارة يفهم حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم وكذلك قد يطلق على الكتابة ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها اطلقوا على الكلام هو يراد بالكلام والكلام قد يطلق على الكتاب ما بين قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله ويراد الكلام وإذن قد يطلق كذلك على ما يفهم من حال الشيء لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم كلام المكلم شكى إلي بعذرة وتحفظ لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام المكلم فشكى إلي بعذرة وتحفظ يقول راجي عضو رب سامع راجي من رجع يرجو فهو راج والاسم فعل المتعدية القياس في اسم الفاعل منها فاعل راجي اسم فاعل كوزن فاعل اسم فاعل شعلا من الثلاثي الذي ما وزنه فعلا أقول راجي رجاء يرجو والرجاء يختلف عن الأمنية الأمان مبني عنها إن الأمانية والأحلام تضليل كانت مواعيد وعقود لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطل لا والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فالأمنية هي الرغبة في الشيء مع عدم الأخذ بأسبابه والرجاء هو الرغبة في الشيء مع الأخذ بأسبابه إذا أخذ الشيء بأسباب معينة يصير إلى شيء معين فهو راج له وإذا لم يأخذ بأسبابه وطمع فيه فهو متمن يقول راجي والعبد ينبغي بالنسبة في حق الله أن يكون بين الرجاء والخوف، بين الرجاء برحمته والخوف من عذابه، وأن لا يغلب الرجاء على الخوف إلا عند الاحتضان. فإذا احتضر الإنسان ينبغي حينئذ أن يحسن الظن بالله وأن يغلب رجاؤه على خوفه. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شيخنا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب لا قنط من جنة أحد، ويعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لا قنط من جنة أحد. تقول راجي: عفو. العفو من عفا يعفو عفوا، وهو مصدر. وبعضهم قال العفو هو الغفران، وبعضهم قال بينهما غيران. قال أحدهم منهم هذا: قال اتحد العفو مع الغفران عندهم وقيل بالغيران. فالستر للغفران جاء المحو للذنب بعد الكتب هو العفو. وقيل إن نبهنا الرحمن ثم عفا فالعفو والغفران أن يترك الغفار للسفيه ذنوبه من دون ما تنبيه. يا حي يا غفار يا عفو عفوا وغفرا إنك المرجو. أقول راجي: عفو رب. الرب في اللغة أصلها راب، لكن كثيرا في الفعل المضاعف أن يحذف الألف في اسم الفاعل منه. تقول شت شت في شات، وفي راب تقول رب. و الرب في اللغة هو المصلح والسيد والقائم بأمر الشيء. ويقال ربه يربه، ومنه قولهم: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ويقال ربت يربت، ومنه قول الشاعر: ألا ليت شعريها لأبيتن ليلة ببلدة حزوى حيث ربتني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. ويقال ربب يربب، ومنها قول الشاعر: بيضا مرازبة غربا أسائلة أسدا يرببن بالغيضات أشبالا. ويقال رباه يربيه، ومن قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كنخة ساق أو كمتن إيمان، قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. أقول راجي: عفو رب. والمقصود به هنا الله جل جلاله، لأنه هو رب الأرباب، رب السامع، سامع اسم فاعل من سمع، وسمع بمعنى استجاب، ومن سمع تأتي بمعنى تأتي بمعنى التقط الصوت بأذنه، وتأتي بمعنى استجاب، ومنها قد سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. وهي هنا رب سامع أي رب مجيب، قول عاجي عفوي رب سامع أي مجيب. محمد ابن الجبري يقول راجي عفوي رب سامع محمد ابن الجزري الشافعي. محمد محمد قال ها يقول راجي عفوي رب سامع محمد، صحيح صحيح محمد لأنه فاعل، يقول هي فاعل يقول يقول راجي عفوي رب سامع محمد ابن الجزري. محمد ما اسمه الجزري نسبته، ابن الجزري هو قاله محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري. ولد هذا الرجل ولد بدمشق سنة 751، وتلقى العلم الشرعي هنا وأجازه جده في القرآن، وأخذ عن عدة مشايخ القرآن، وسمع الحديث ثم ارتحل إلى مصر عدة مرات، فأخذ الفقه والأصول وعلوم اللغة، ثم ارتحل إلى بلاد الروم عندما ولد في مصر، وارتحل كذلك إلى العراق، ثم إلى عنوزة بالحجاز، ثم جاور مكة، ثم جاور المدينة، ثم توفي سنة 833 للهجرة. وكان يدرس ويؤلف ويدرس حيث رحل، كانت رحلاته كلها في طلب العلم، إما أخذا وإما تدريسا وإما تأليفا، واستفاد منه خلق لا يحصى، ومشايخه كثر، وألف مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة. في القرآن وحده مثلا ألف النشر في القراءات العشر، ثم اختصر النشر في القراءات العشر، ثم ألف تحبير على التيسير للداني، أكمل فيه لأن الداني ألفه في القراءات السبع، فهو أكمل القراءات العشر على طريقة الداني، ثم ألف الدرة أكمل بها الشاطبية كذلك، ثم ألف في الرسم، وألف مقدمته هذه، وألف النهاية في رسالة القرآن الطبقات الكبرى، وألف الطبقات الصغرى، وألف في الحديث، وألف في اللغة، يقول راجي عفوي رب سامع محمد بن الجزري الشافعي. الشافعي نسبة إلى المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي هو مذهب محمد بن إدريس الشافعي، والنسبة هي ياء تحصل بياء كياء الكرسي، تكون في آخر الكلمة وينكسر ما قبلها حتما، لهذا قال ابن مالك يا أنكر الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجد. فإذا كانت النسبة إلى شيء منسوب إليه سابقا لا تزاد ياء النامية وإنما نكتفي بالنسبة الأولى. فالشافعي أصلا نسبة، فإذا نسب إليها مرة أخرى لا تزاد ياء النامية وإنما يكتفى بالنسبة الأولى، كما أنه لا ينسب إلى الجمع وإنما ينسب للمفرد. فإذا أردنا أن ننسب إلى جمع لا بد أن نرده إلى مفرده، فإذا أردنا أن ننسب إلى أقمار ننسب إلى أقمار نقول نرجع الجمع إلى مفرده وهو قمر ثم ننسب إليه نقول قمري. وكذلك إذا أردنا النسبة لا بد من رد الحرف الأخير إلى أصله، فالنسبة إلى الربا مثلا قالوا فيها ربوي. وكذلك إذا أردنا النسبة لا بد من رد الحرف المحذوف من الكلمة، فالنسبة إلى يد مثلا يدوي لأنها حذفت منها الياء أصلا لأنها محذوفة منها الياء، فيقال بالنسبة إليها يدوي فترد الواو التي كانت محذوفة. محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله. بدأ بالحمد والمؤلفون منهم من يبدأ كتابه بالبسملة نونا يقولها في النون، ومنهم من يكتبها في بداية مؤلفه ويستعني بذلك عن إدراجها في النون، فممن نونها مثلا محمد بن عبيد الديماني في كتابه في الأصول يقول فيه يقول بسم الله مستعينا مسترشدا به ومستبينا مصليا مسلما على الرسول وآله وصحبه سبل الوصول، من حاولت نقصان ضيق بابه في العلم همة له لما به. حرام على جملة من الأصول بحلمها تكون سلم الأصول. وقد يستغني بكتابتها في بداية النوم دون أن يدرجها في النوم كما فعل المؤلف هنا. والبسملة يتكلم العلماء عليها من أوجه. الوجه الأول الابتداء بها، فالابتداء بها ورد فيه حديث ضعيف لكن هو ورد من طرق كثيرة فينجبر بذلك ضعفه إلى أن يقع على الأقل إلى درجة حسن عند جماعة من المحدثين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أجذم، والأبتر مقطوع الذنب والأجذم مقطوع اليد والمراد ناقص البركة. وكذلك علم الله تبارك وتعالى لنبيه أن يستفتح الأمور المهمة بالبسملة، ولذلك كانت البسملة يفتتح بها القرآن، فالله تبارك وتعالى افتتح بها السور، كل سورة كانت تفتتح بالبسملة إلا سورة افتتحت كل سور بالبسملة إلا سورة براء، فهذا تعليم من الله تبارك وتعالى لنبيه أن يبتدئ الأمور المهمة بالبسملة. وأنبياء الله كانوا يبسملون في الأمور الهامة، ولذلك سليمان في رسالته التي كتب إلى بلقيس كتب فيها إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الرسائل التي كان يكتب إلى الملوك دعوة من الإسلام كان يبسمل بها، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى. فإذا البدء بها في الأمور المهمة مندوب وتجب عند الذكاة، تجب عند الذكاة. فالمذكي يجب عليه أن يبسمل لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولفظها عند الذكاة بسم الله، اقتصروا فيها على بسم الله، كما أنها تندب عند الأمور الأخرى كالشرب والأكل والخروج والدخول ونحو ذلك، ويقتصر فيها على بسم الله لا يزاد على بسم الله. السنة فيها بسم الله. وفيما عدا ذلك تشرع، وتشرع معناها ليس معناها أنها تجوز فقط، لأن الذكر لا يحصل الذكر، لأن الذكر إذا حصل لا بد أن يترتب عليه ثواب. هذا من ناحية مشروعيتها. وأمر ثاني ذكره العلماء هو معناه بسم الله، معناها أستعين بسم الله، أستعين بسم الله. حذف متعلق الجار والمجرور. الرحمن وصف ويدل على الامتلاء كشبعان ومعناه هنا أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة شاملة لكل المخلوقات، كافرها ومؤمنها، حيوانها وإنسانها وجنها وملكها. ولذلك قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف رحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ستكون لجميع المخلوقات في الدنيا، ويختص بها عباد الله الصالح، عباد الله الصالحون في الآخرة. والرحيم معناها وصف كذلك ويدل على الدوام، فعيل تدل على الدوام. ولهذا الرحيم وصف متعلقه هو المؤمنون خاصة، بينما الرحمن متعلقه جميع الخلائق، لأن الرحمة الدائمة إنما تكون للمؤمنين خاصة، لأنهم الذين تدوم رحمتهم باتصالها برحمتهم بالآخرة، تتصل رحمتهم بالدنيا برحمتهم بالآخرة. وإعادة الإعراب هو إعراب بسم الله، يقال بسم الله جار مجرور تعلق بمحذوف، هذا المحذوف يمكن أن يقدر اسما ويمكن أن يقدر فعلا ويمكن أن يقدر قبل وبعد العامل المعمول، ويمكن أن يقال بسم الله مستعين ببسم الله، يمكن أن يقال استعين بسم الله، يمكن أن يقال بسم الله استعين، والرحمن وصف، والرحيم وصف كذلك، كل منهما نعت، الرحمن نعت لبسم الله لله، والرحيم نعت لله، والأوصاف إذا تكرر يجوز قطع بعضها فيرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، المنصب على أنه خبر لفعل، فيجوز أن يقال بسم الله خارج القرآن طبعا وخارج الأحاديث الثابتة في لفظ البسملة، يا أعراب الإنسان وإن ينشئها هو لنفسه يستطيع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، فأنه يستطيع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الشيطان الرجيم. وكتابتها بسم الله تحذف همز الوصل، تحذف من البسملة من اسم، تحذف من اسم، والرحمن تحذف منها الألف، فالرحمن بألف ولام وراع وحاء وميم وجر فقط، وباسم تحذف منها كذلك الألف. والاسم فيه لغات جمعها ابن ذكري فقال اسم سماء وسمة ثمات ثلثن ملت المكروه، اسم سم سمن سماء وسمة ثمات ثلثن ملت المكروه، إذن اسم وتثلث، قالوا فيها اسم وأسم وأسم، وسم وتثلث، قالوا فيها سم وسم 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 وسمن 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 وتثلث، يقال سمن وسمن وسمن، وسماء وتثلث سماء وسماء وسماء، وسمة وتثلث سمة وسمة وسمة، وسمات وتثلث سمات وسمات وسمات، و الباء لها معان في البدارة، الباء لها معان في البدارة، هذه المعاني جمع ابن مالك فقال تعدد سوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز غاية يمينا تحج للباء معانيها كلا. في هذين البيتين إشارة إلى هذه المعاني، قال تعدد لصوقا، تعدد بمعنى أن الباء تأتي للتعدي، باء تأتي للتعدي، فيعدى بها الفعل غير المتعدي،
قعد يقعد فعل لازم يمكن أن تعديه بالباء تقول قعدت بالمكان وتعد لصوقا كذلك تأتي للصوق على الماس تقول مسكت بيد زيد منه قول النبي قول رسول الله حديث صحيح حديث البخاري رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت الأمة من ماء جد تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب به حيث ولكن هذه المواسة هنا مجازية الحديث ليس معناها أن الجارية تمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لها في حاجتها حيث كانت الحاجة ونعم تعد لصوقا واستعن الاستعانة مثل الباقي هنا بسم الله استعين لصوقا واستعن بتسبب لقد تأتي للسبب كقول الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب تعدل صوقا واستعن بتسبب وبدل قد تأتي للبدل كما في قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى المعوض العوض إذا دخلت على العوض فهي للبدل اشتروا الضلالة بالهدى هم عوضوا الهدى وأخذوا مكانه الضلال اشتروا الضلالة بالهدى هي الداخلة على العوض وبدل صحابا تأتي المصاحبة إذا قال الله تبارك وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به لقد دخلوا مع الكفر وخرجوا معه وكذلك قال الله تبارك وتعالى اهبط بسلام منا مع سلام منا وبدل صحابا قابلوك تأتي للمقابلة ومنها قول الشاعر لو كنت من مازن لم تستبه إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشرد في شيء وإن هانا يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا فلصحابا قابلوك بالاستعلاء تأتي كذلك للاستعلاء وذلك شاهده قول الله تبارك وتعالى ومنهم من تعمله بقنطار يؤديه إليك من تعمله بدينار يؤديه إليك ومن تعمله بدينار معناها على دينار وبدل صحابا قابل وقبل استعلاء وزد تأتي لزيادة وتزيد في الفاعل كقول الله تبارك وتعالى ما جاءنا لكن 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 كقولي كفى بالله شهيدا كقول الله تبارك وتعالى كفى بالله شهيدا 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 كفى بالله الله هو الفاعل فجاءت الباء هنا زائدة وكذلك تزيد وجوبا بعد فعل التعجب إذا كان بصيغة أفعل فقول الله تبارك وتعالى اسمع بهم وأبصر اسمع بهم ما أسمعهم اسمع بهم وأبصر وما يأتون وزيد بعضهم تأتي للتبعيض إلى قول الله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله أنا منها ومثل قول الشاعر مثل قول الشاعر شربنا بماء المزني ثم ترفعت فتا لجج خضر لهم نائج شربنا بماء بماء معناها من ماء المزني ثم ترفعت فتا لجج خضر لهم نائج وفي بعضهم إن جاوز تأتي المجاوزة ذلك معنى أنها تأتي بمعنى عن يعني عن هي التي للمجاوزة ومنه قول الله تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام معناها عن الغمام شقق السماء بالغمام معناها عن الغمام ومنه قولهم سر به خبيرا أي سر عنه خبيرا وزد بعضهم إن جاوز الظرف تأتي للظرف تأتي للظرف كقول الله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد حل بهذا البلد أنا في هذا البلد وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية كذلك تأتي للغاية تأتي بمعنى إلى ونقال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف قال يا أبتي هذا الآية تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أنها قد أحسن إلي إن جاوز الظرف غاية يمينا على تأتي اليمين قولك بالله الذي لا إله إلا هو يمينا تحذر الباء معانيها كلها فتحذر الباء معانيها كلها إذا فعلت هذا والبيتان لهما معنى ساقهما دلالة على معاني الباء لكن لهما معنى في ذاتهما وقال تعد لصوقا أنا أتجنب لصوقا بالناس وتعلقا بهم واستعن بتسبب واستعن بالأخذ بالأسباب المشروعة وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وإذا قابلك بعض الناس بالاستعلاء صحابك فبدلهم فأخذ غيرهم عوضهم هذا المعنى هو الذي أشار إليه الشاعر فقال تواضع لمن إن تواضعت له يرى ذاكر الفضل لا للبلد وجاء تواضع لمن إن تواضعت له يرى ذاكر الفضل لا للبلد تواضع لمن إن تواضعت له يرى ذاكر الفضل لا للبلد أجنب وأن أجنب مساعة تواضع لمن تواضعت له يرى ذاك للفضل لا للبله وجن مصاحة من تواضع لمن تواضعت له يرى ذاك للفضل لا للبله وتواضع لمن تواضعت له يرى ذاك للفضل لا للبله الأخير ما تذكرت إلا أنه معنى تجنب صحبة من يرى الفضل لنفسه يرى الفضل لنفسه أي صحبة المتكبرين تعدل سوقا واستعين بتسببا وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء يتكبروا عليك وذل بعضهم إن جاوز الظرف إذا جاوز الظرف أي ظرافة معك بعضهم وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية معناها زده مودة وصفاء وأكمل له الودادة بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا يمينا تحب يمينا معناها قسما تحذر الباء هو الرجل الضعيف معانيها كلا أنها إذا فعلت أهلا تحذر للرجل الضعيف المعاني التي يتقوى بها نعم ومن الإعجاز في البسملة أنها لا تنقسم حروفها لا تنقسم إلا على نفسها أو على واحد فهي تدل على من 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 الأدلة بهذا الاعتبار على وحدانية الله تبارك وتعالى فهي لا تنقسم إلا على نفسها وتعطي واحد وتنقسم على واحد فتعطي 19 لأنها حروفها 19 وكذلك من إعجازها أن اسم الجلالة الذي فيها لم يطلق على غير الله في التاريخ البشري كل الذين تفرعنوا والدعوا الألوهية لم يهتدي أحد منهم إلى أن يطلق على نفسه لفظ الله والله هو الاسم الجامع لأسماء الله تبارك وتعالى وهو في بعض الأحاديث والأحاديث تدل على أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطاه وإذا دعي به أجاب والرحمن لا يجوز أن يتسمى به غير الله بعض أسماء الله يجوز أن يتسمى بها المخلوق مثلا مثل الرحيم والرؤوف ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف الرحيم ولم يستخدم استخدام الأسماء استخدام الأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى إلا ثلاثة الله والرحمن والعزيز هو مثال استخدام الاسم اسم جلالة الله استخدام الأسماء أي بأن يكون مبتدعا وأن يكون فاعلا هذا معنى استخدام الأسماء أن يسند إليه أن يسند إليه خبر والفعل مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم ومثاله قول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف خلقهم العزيز العليم. إذن من المسائل المتعلقة بالنسبة كذلك أنها لا خلاف في أنها جزء من آية، هذا لا خلاف فيه، قال الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن اختلفوا فيما إذا كانت جزءا من كل سورة أم لا. وبصورة خاصة ما إذا كانت جزءا من سورة الفاتحة أم لا. واختلف الفقهاء في قراءتها في الفريضة. الشافعي وجماعة من العلماء يرون أنها تقرأ في الفاتحة ولا بد منها، لأنه يرى أنها آية، يرى أنها آية في الفاتحة ولا يجوز تركها، ومن تركها تبطل صلاته، ويقرأها المصلي في السر سرا وفي الجهر جهرا. وعند مالك أنها تكره في صلاة الفريضة، لذلك قال ابن عاشر في نومه في الفقه المالكي وكره بسملة التعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا. وعندته حديث عائشة عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال عبدي الحمد لله بدأ بالحمد لله ولم يكن البسمة. والشافعي استدل بحديث أنس وحديث أنس أيضا، لا رده الشافعي، حديث أنس أيضا كذلك يدل على ما ذهب إليه أحمد. وأحمد ذهب إلى أنها يقرأ بها لكن يسر بها جمعا بين المذهبين، فحمل الأحاديث التي لم تذكر البسملة حملها على الإسرار بها، والأحاديث التي حملتها التي ذكرتها حملها على إثبات وجودها، فهو جمع بين الأحاديث على هذا الوجه، والجمع أو لا، فمذهب أحمد في هذه القضية أقوى. قال الحمد لله، الحمد لله لنا بالحمد لله، ينبغي أن نهني بالحمد لله بعد أن كتب البسملة، فأدرج الحمد لله في النوم فقال الحمد لله. الحمد مصدر من حمد يحمد حمدا، مصدر قياسي، فعل مقيس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد. وأل تأتي لمعان، تأتي للاستغراق، كقولك جاء الطلاب كلهم، قال هنا للاستغراق. وتأتي للعهد، سواء هذا العهد كان عهدا ذكريا او عهدا ذهنيا او عهدا حضوريا. العهد الذكري ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول لان الرسول سبق وان ذكرت. فعل هنا للعهد الذكري. قد يكون العهد الذهني كما لو قلت قال الرسول الذي يتبادر للذهن انه المصطفى صلى الله عليه وسلم انه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي للحضور للعهد الحضوري كقول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وتأتي للزينة كال التي في اسماء الموصول الذي والتي واللذان واللتان والذين واللواتي. هذه ال التي فيها للزينة لان اسماء الموصول معارف لا تحتاج الى التعريف. فال التي فيها للزينة مع ان فيها لغة بحذف تدل على ذلك لغة بحذف ال هذه لذان ولتان ولذين ولذي. وقد تكون للزيادة كقولك دخل القوم الأول فالأول. أقصد هنا أولا فأولا بأول فقال هنا زائد. وقد تكون لغلبة استعمالي فلا تدل على التعريف وإنما هي للغلبة. مثل قولك الكعبة المش الكعبة أو المدينة. فالمدينة عندما تقولها المدينة أصلا تصدق على كل مدينة لكن عند الإطلاق الآن غلبة الاستعمال تدل على أن المقصود بالمدينة عندما تطلق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالكعبة الكعبة أصلا عند الإطلاق تدل على الكعوب كلها لكن عندما تطلق الآن غلبة الاستعمال دلت على أن المراد هو الكعبة المشرفة. وكذلك تصادف اللات والعزى أصلها لات